إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سوف نكمل إن شاء الله اليوم الأصول الستة، وأيضا سنقرأ متن القواعد الأربع إن شاء الله، وسوف يوزع عليكم الكتاب. بالأمس الأول وزعنا نسخة فيها كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، ومن ضمنها القواعد الأربع، وبعضكم أخذ منها. من أخذ منها يرفع يده. هي 30 نسخة، من أخذ منها يرفع يده. طيب، سوف نوزعها اليوم. الذين أخذوا أتمنى أن لا يأخذوا، اكتفاء بما عندهم. ابدأ بالصفوف الأولى. الذي ليس عنده خذ نسخة. اجلس اجلس مكانك، سوف تصلكم الكمية كثير. نعم، عندك انت في اي صف تدرس؟ ها، عادك ما درست؟ اذا درست اعطيناك كتاب، او هذا الكتاب تاخذه اذا درست تقرا فيه، اجعله عندك في البيت، اذا صرت كبير تقرا فيه. اعطي الجميع، اعطي الجميع، اعطي الاخوه خلفك. نبدا ان شاء الله. تناولنا بالأمس أصلين، ما هي؟ نعم، إذن وحدة القيادة ووحدة المرجع والمنهج. في شيء شيء؟ أي طيب، خذوها، أعطوا، خذ الكمية اللي معه. باقي شيء من الكتاب زاد؟ بارك الله فيك، تفضل. نعم، اقرأ. هذا زاد، خذ خذ هات. شيخ أحمد، أعطى شيخ أحمد، أعطني نسخة. المجموع بالنسبة للأصول، وصلنا إلى الأصل الرابع. من يعيد الأربع أصول؟ من يعيد الأربع أصول؟ نعم، الأول في الإخلاص، والثاني في الجماعة، والثالث في الإمامة، والرابع في المنهج والمرجع إلى الكتاب والسنة. الآن نبدأ بالأصل الخامس. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية رحمه الله، في كتابه الأصول الستة، الأصل الخامس.
نعم،
بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
من ولي الله؟ الأولياء، هنالك أولياء الرحمن وهنالك أولياء الشيطان. ما هي صفات أولياء الرحمن؟ اكتب صفات أولياء الرحمن: أن يكونوا أهل توحيد امتثالا وتعلما وتعليم. اثنين، أن يكونوا محذرين من الشرك ومن أهله. ثلاثة، ولي الله هو المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتفي لآثاره، الداعي إليها. ولي الله هو المبتعد عن كل البدع بأنواعها، المحذر منها. ولي الله هو المستقيم على الطاعات. ولي الله هو البعيد عن المعاصي والمنكرات. ولي الله هو الداعي لاجتماع الكلمة، المحذر من طرائق الخوارج والفرقة. ولي الله هو البعيد عن الشهوات والشبهات. ولي الله هو من يمتثل الأخلاق النبوية ويمتثل المعاملات الشرعية. هذا ولي الله، هذا حبيب الله الذي يتقرب إلى الله بالطاعات والنوافل فيحبه الله، فإذا أحبه كما في الحديث المشهور حديث الولاية: كنت سمعه الذي يسمع به، فبصره الذي يبصر به، وكنت يده الذي يبطش بها. إذن هذا ولي الله، هو في حفظ الله، في كنف الله، في رعاية الله. وإذا رأيت من نفسك قد زاغ منك البصر، أو زلت منك القدم، أو وقعت في استراق السمع لمعصية أو غير ذلك، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. فولي الله في حفظ الله، يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه. فإذا رأيت أن جوارحك بدت تتفلت في غضب الله من شرك أو بدعة أو معصية أو غير ذلك، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. هذا خطر، انتبه أن تكون مستدرج، تأتيك الخيرات والعطاء من الله وأنت في فجور ومعصية الله، سواء بشرك أو بدعة أو كبائر الذنوب، حمان الله وإياكم. انتبه، فقد يستدرج الإنسان. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره، وأن يتولانا برعايته. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا ولي الله، سواء كان عربيا أو عجميا أو أبيضا أو أسمرا أو أحمرا أو مسلم بالولادة أو مسلم بالشهادة، سواء كان أيما كان، هذا ولي الله وحبيب الله، القريب من الله، المحفوظ بحفظ الله، لأنه سار على هذه الأمور التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذن هذا ولي الله، هو المتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية فاضحة كاشفة، تبين حقيقة الولاية والاتباع. فولي الله لا يقدم أحد كائنا من كان عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التقديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول بهذا العنوان لهذا الأصل: وحدة المتبوع، المتبوع رسول الله واحد صلى الله عليه وسلم. لك ما يجعلون مذاهبهم تقدم على اتباع السنة، أو طوائفهم أو أشياخهم، فمنهم من غلا فقال: كل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يخالف ما مذهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف. فجعل الأصل مذهبه وليست السنة. أو من يقول قدوتي لما سئل من قدوتك فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، وهذا موجود في نشرة مرآة الجامعة لما سئل مناع القطان من قدوتك قال حسن البنا، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من تشبه بهؤلاء حتى في هيئاتهم، حتى في أشكالهم، حتى في لباسهم، حتى في كتاباتهم، جعلوهم متبوعين مقدمين حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يخالف الاتباع، ولذلك كل الطوائف جعلت مقدميها مؤسسيها، فجعلتهم هم القدوة، جعلتهم هم القدوة وهم المتبوعين، وهذا ملحظ. فمن قدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تقدم إنما تأخر. فالتقديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو المتبوع صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء غلوا فيما هم فيه من بدع، وهذا فرق بين السني والبدعي. فالمتبع يقتدي ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، في ليله وفي نهاره، في إقامته وفي أسفاره، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في سائر أحواله، في سوقه، في تعامله، في أهله، في أخلاقه، في كل شيء هو مع السنة. إذا تناول تناول وفق السنة، إذا شرب شرب وفق السنة، إذا أكل، إذا لبس، إذا صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضى نحو وضوئي هذا، خذوا عني مناسككم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا سني في كل شيء، يتذكر السنة في كل لحظة، السنة معه. ليست السنة يوم في العام يحتفل به بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذكر النبي في كل يومه في كل أحواله، منذ أن يستيقظ يقوم على السنة، الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور، في فراشه عندما يتقلب ويأتيه ما يكدر من منام يقوم أقول السنة، ينفث عن شماله، إذا أراد أن ينام بدا مستيقظا باسمك اللهم أموت وأحيا، من يقظته منامه وفي حتى تنقلبه في منامه، فلما يستيقظ وضوء على السنة، صلاة على السنة، وهكذا معه السنة في كل أحواله. هذا الذي هو على السنة، هذا حبيب الله، هذا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محب صادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتمع بالطبول والرقص في يوم ونسميه يوم المولد ونقول هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أحباب النبي فنرقص ونأكل ونشرب لأننا نحب الرسول. كذاب، ليست هذه محبة الرسول. أنت تحب تأكل وترقص تلعب، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، تبعته في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، عقيدتك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لزوم السنة والاتباع ليس أمر اختياري بل واجب شرعي، لأن الله خلقنا وأمرنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسيأتي تفصيل هذا في شرح القواعد الأربع. إذن أنت مأمور بالاتباع، الاتباع أن تخطو خطى محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتك، عقيدتك، صلاتك، أخلاقك، معاملاتك، في كل شيء. وإذا تركت أنت على خطر، لأنك مأمور بأن تستقيم على ذلك. فاستقم كما كما أمرت لا كما اشتهيت أو كما أردت أو كما رغبت أو هويت أو اهتويت، لا، إنما كما أمرت. أي أمر؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع. فأنت تسير وفق الأمر، لماذا؟ لأنك عبد مأمور، هذا دينك، هذا دينك، مهما حصل من خلاف ترجع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكون حتى الحرج، ما عندك حرج، بكل فرح وسرور وأريحية، مبتهجا مغتبطا، أنمن الله عليك باقتفاء واهتداء لسير محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تركت ذلك فإنك على خطر عظيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن واجب الامتثال، لا تترك، لا تنازع، لا تشاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الاتباع واجب شرعي وليس اختيار شخصي، وواجب أن تمتثل عقيدة السلف، أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول السلف الآية، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هنا السنة والقرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنين ذاك الزمان؟ الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا على خطى الرسل، فبهداهم فاقتده. هذا هو المنهج الرباني، هذه هي الشرعة، هذا هو المنهاج الصحيح، هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيأتي من يقول المنهاج كلمة محدثة، أنك جاهل بالقرآن والسنة. هذا المنهج في القرآن مذكور، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيسير على هذا الأمر لأن هذا هو دين الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا ديننا. وما أمروا، هذا الأمر، إلا ليعبدوا الله، توحيد، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو ديننا. امتثال الأمر، هنا تنجو يا عبد الله، وهذا معنى الاتباع. فأنت تتبع ولا تبتدع. ما البدعة؟ البدعة من حيث اللغة إحداث الشيء، أي إيجاده على غير مثيل سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أوجدها على غير مثال سابق لها. أما من حيث الاصطلاح، اكتب، البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. من يعيد؟ ما أخذت كتب؟ من الذي لم يأخذ كتب؟ ما أخذت؟ تفضل، يكفي شجاعتك في الاستعداد للجواب. طالب العلم يكون شجاع، ما يكون جبان، ما يهاب، حتى لو أخطأ يصحح له. أجب، ممتاز. في الاصطلاح استريح، في الاصطلاح طريقة مخ يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح. تابه، إذا ما كتبت اكتب، اقرأ اللي كتبته. أصل نشرح التعريف، ما معنى طريقة في الدين؟ يعني ما هي طريقة دنيوية؟ في الطرائق الدنيوية نحب الذين يبدعون ويخترعون وينفعون الإسلام وأهله في أمور الدنيا. اخترعوا، املأوا الدنيا اختراعات تغنينا عن الكفرة وما عندهم في كل وسائل ما يعيننا في قوة دنيانا التي يكون بها تقوى أمورنا الدينية، وتغنينا عن هؤلاء. وهذه من الأمور الكفائية، في تعلم تلك الصنائع والأمور التي يستغني أبناء الإسلام بها عن غيرهم. أبدعوا وأحدثوا وأتوا بالمحدثات التي يحدثها أشياء حديثة في أمور دنيانا، ليس الكلام في أمور الدين. أمور الدين لا، نكتفي، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. وإن أردنا الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك من ما يحدث الآن جهل بعض الناس بالشرك وجهل بعض الناس بالبدعة. ربما يعرف من حيث الجملة، وتقول له ما حكم الشرك؟ قال أعوذ بالله، الشرك حرام، وهو يذبح عند القبر. تأتيه قبل لا يذبح، إيش حكم الشرك؟ الشرك حرام. هل عرف معنى الشرك؟ أو تأتي من هو في الحضرة ويتراقص، ما حكم البدع؟ قال أعوذ بالله من البدع، ما ظهر منها، كلها البدع محدثات. حي حي حي، هل هذا عرف معنى البدعة؟ تعرفون ما معنى كلمة حي حي؟ لأنه يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيختصرون إما حي ولا هو هو، وهكذا يفعلون. تبهتم؟ هذا ما عرف البدعة. فلذلك لابد، وانتبهوا، فدعوة الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية وليست إجمالية. يدعون إلى التوحيد بالتفصيل، يحذرون من الشرك بالتفصيل، يدعون إلى السنة بالتفصيل، يحذرون من البدعة، يدعون إلى السنة بالتفصيل ويحذرون من البدعة بالتفصيل. هذه دعوتهم. وغالب أصحاب الأهواء دعوتهم إجمالية، ربما تجد على المنبر عباد الله عليكم بالتوحيد واحذروا من الشرك، الزموا السنة واتركوا البدعة، وهو من أصحاب الشركيات في النذور ومن أصحاب البدع في الحضرات. انتبهتم؟ فيأتي من يأتي ويقول يا أخي هو قال عليكم بالتوحيد واحذروا الشرك، عليكم بالسنة واحذروا البدعة. هذه دعوة إجمالية، نأتي في حقائق الأمور التفصيلية، فإذا هو قد نسف ما قد ذكره بواقع تطبيقه العملي وحياته ودعوته في الناس. فإياك أن تخدع بأمثال هؤلاء أصحاب الأمور الإجمالية. فدعوة الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية وليست دعوة إجمالية في العقائد والأحكام. نشرح التعريف. طريقة في الدين مخترعة. قوله في الدين أي ما يعتقد أو ما يقال أو ما يعمل، لأن هذا الدين أقوال وأعمال وعقائد. مخترعة، ليس لها ما تستند عليه. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها، لأنها ما أحيت بدعة إلا ماتت سنة، وما أظهرت سنة إلا ماتت بدعة. صراع ما بين السنة والبدعة، صراع ما بين الحق والباطل، صراع ما بين التوحيد والشرك. يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح. ربما يستدل بدليل صحيح لكن عنده مشكلتين، الوصف والأصل، وسأتطرق لها. أما من كان يحتج بدليل ضعيف فكافي أن هذا الضعيف يهدم بنيته التي بناها على ذلك الأمر الضعيف الغير ثابت، إما شيء منسوخ أو شيء موضوع أو غير صحيح. أصلا أي من حيث أصل الاستدلال، أو وصفا أي مطابقة الفعل أو القول،
وهذا ما يسمى بصحة الدليل وصحة الاستدلال. انتبهوا انتبهوا، فرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. يعني يأتينا رجل ويقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلي صلاة الفاتح، وهذا يصلي صلاة التيجاني، وهذا صلاة الختمي، وهذا السماني، وهذا الأحمدي، وهذا، والكل يقول والليشت والسهروردي والقادري والنقشبندي، الكل يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده ذلك الورد الذي قد أتى به. فنقول صلاتك صلاة بدعية. ثم يأتي فيقول ألم يقل الله من صلى عليه بها عشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل كم لك من صلاتي؟ قال كانت ثقالة، فكفيت أمرك وكفيت. فيحتج بالأدلة الإيه؟ الصحيحة على الفعل المخالف. فنقول دليلك صحيح وفعلك غير صحيح. يأتينا التبليغي الدعوة إلى الله، أنا أدعو إلى الله والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نقول نعم، من دعا إلى الله مو يدعو للياسوية أو يدعو للبناوية، فهذا يدعو لتبليغية والأحباب، هذا يدعو للإخوان. لا، تدعو إلى الله، تبه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله ليست سبه، لا لا، فالله أمر بالاتباع فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فشرط القبول الإخلاص والمتابعة، وهنا تخلفت فيها، فأنت في الدعوة لابد أن تكون متبع للنبي، مهتدي مقتدي، ولا تحدث شيئا من رأسك أو من أهواء. 3 أيام ولا 40 يوم ولا 4 شهور ولا سنة في العمر، وهكذا كلها من المحدثات التي أحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا الخرجات ولا الجولات ولا الجوالة ولا ما تفعله الأخوان في طرائقها من تمثيل المسرحيات وأناشيد، كلها بخلاف الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة يقتدى ويهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذا بدعة محدث، طريقة في الدين مخترعة لم يأتي عليها حديث صحيح أصلا. إذن هذا صحة الدليل ما عنده، أو وصف الوصف لهذا الذي قد مارسه. ونحن تكلمنا على الأصل وتكلمنا على إيش؟ على الوصف. فكل ما خالف في ذلك فهو من المحدثات. حادثة حدثت في زمن الصحابة في مسجد الكوفة في زمن عبد الله بن مسعود، وكان أمير الكوفة، فمر بهم أبو موسى الأشعري، فإذا قوم في المسجد يذكرون الله حلق، وقائم بينهم يقول كبروا 100. أبو موسى الأشعري لما رر بهم استنكر هذا الأمر، ذهب إلى أبو عبد الرحمن، وقصة طويلة، فقال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال وما ذاك؟ قال قوم حلق. ثم ذكر له وصف القوم. قال لم تعلوهم أن يحسوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن. قال لئن بقيت تدركن ذلك. فأتى للقوم فإذا بالوضع وضع من حيث الوجود ومن حيث الوصف فيه إشكال، فسأل السؤال فاتضح الحال فزال الإشكال فنزل الحكم، فأتاهم المقال من ابن مسعود بالكلمة المدوية التي سنتطرق إليها على عجل. قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تنكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء صحابته متوافرون، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. فقام قائمهم فقال يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فجاوب بالجواب الذي أصبح حجة لكل علماء السنة في الرد على المبطلين، قال كم من مريد للخير لم يدرك. يقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. أرجع للحديث. قال ما أسرع حركتكم يا أمة محمد؟ إذن لما سأل السؤال واتضح الحال فزال الإشكال نزل الحكم فأتاهم منه المقال فقال أنتم مفتتحوا باب ضلالة. وانظر لعبارته لمفتتح، ومفتتح الشيء هو بداية الانحراف، وهكذا كل الجماعات والفرق أتوا من شبهة حق بدليل يظنونه لهم وهو عليهم، أو ظنوا أنه لهم فيه من وصف صحيح وهم خالفوا في ذلك فانحرفوا. فالقوم معهم أصل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تذكرون تلوا فيما بينهم نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة، فهذا من حيث الأصل. ولذلك أبو موسى قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، فأنكر الوصف وذكر الأصل، الأصل الاجتماع لكن هذا الوصف أنكرته، تبهتم؟ فأنكر عليهم ما هم فيه. ثم لما ناقشهم استعطفوه قال ما أردنا إلا خيرا، فدل على أن العبادة لا يكتفى فيها بالإخلاص، إنما لازم ويلزم ويجب معها المتابعة. فقال كم من مريد للخير لم يدركه، فلا يأتي إنسان ويقول يكفي نحن نريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين، ما في شيء جديد. الصلاة هي الصلاة، والدعوة هي الدعوة، والصيام هي الصيام، ما عندنا صيام جديد ولا عندنا حج جديد ولا عمرة جديدة ولا دعوة جديدة، نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. هذا التأصيل لا يحبه أهل البدع لأنه يمنع الناس من أن يقتفوا طرائقهم، تنهوا. هذا بيانا لحال مثل هؤلاء. ثم ماذا قال بعد أن ناقشهم وأقام عليهم الحجة؟ قال ما أسرع حركتكم. ثم ذكر قرب عهد النبوة، ثم ذكر مسألة كاشفة لحال مثل هؤلاء، فقال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل أن ليس معهم في المجلس أحد من الصحابة، ودل أمر آخر أن أهل البدع يعزلون أتباعهم عن مجالس العلماء في أماكن وهي من وسائل التغذية، عزل هؤلاء عن مصدر العلم، فعزلوهم عن الصحابة فأصبحوا يغذون هؤلاء من وسائل الخير والذكر أو القرآن أو غيره، فليس في الذكر والقرآن خلل، الخلل عندما يستقل القرآن أو الذكر لتربية الناشئة على غير التوحيد والسنة. فاستغلوا مثل هؤلاء لما عزلوهم من العلماء وعن مصادر التلقي، فيقول ابن مسعود وهؤلاء صحابة رسول الله، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من الصحابة. وسبب الانحراف ترك طريق الأولين. يقول سلمان الفارسي لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس، أي إذا انقطع التلقي من أهل العلم. فهؤلاء لم يكونوا ممن يستفيد من العلماء، فهذا ما حصل لهم أنهم انحرفوا ومفتتحوا باب ضلالة، والمفتتح يبدأ بدرجة وينتهي بمئة وثمانين درجة، إلى درجة أنهم في آخر الأمر يقول الراوي ممن شهد المجلس يقول فرأينا عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا متى يوم النهروان، أن يقتلون الصحابة لأنهم كفروهم. انظر مفتتحوا وفي النهاية كفروا الصحابة، وانظر قول الصحابي ابن مسعود قال وهؤلاء صحابة رسول الله، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من الصحابة. وهكذا أهل الأهواء والبدع يعزلون أتباعهم عن مصادر التلقي والعلم الصحيح حتى يخلو لهم الجو مع جهال يحبون الخير، الذكر، القرآن، المسجد، به قد اصطادوا هؤلاء بأمور دينية، كما اصطاد القوم الأوائل الذي بنوا مسجد الضرار فقالوا للضعفاء والمساكين، إذن ما بني لله وما اجتمع في تلك الحلق لله. فالملائكة لا تحف مجالس أهل البدع لأنها ليست مجالس ذكر، مجالس بدعة، وإن اجتمعوا في المساجد وإن أظهروا أنهم يريدون الخير، فالملائكة لا تأتي إلا مجالس الذكر الذي يذكر الله فيه، مجالس السنة، أما مجالس البدع فلا تحضرها إلا الشياطين، فكن على حذر أن تقترب بتلك المجالس البدعية، وأيم الله ما تحضرها إلا الشياطين، لأن الملائكة تأتي مجالس الذكر وتحف بهم إلى عنان السماء، أما هؤلاء فمجالس البدع تغرهم الشياطين وتأزهم أزا، فلا يزداد من الله إلا بعدا، ومآل القوم أن أصبحوا مقاتلين للصحابة. إذن لم يأتي فيها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، هذا معنى تعريف البدعة. وهناك كلام كثير، لكن هذا كلام تأصيل، والتفصيل في غير هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
صار عندهم ضابط أن الولي هو من قال خلاص لا يصلي ولا يصوم. لماذا؟ لأنه بلغ الحقيقة، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أنه بلغه فأصبحت ساقطة عنه التكاليف، هذا الولي عنده. ثم لا يعرفون الولي إلا من مات على قبره قبة، أما في الأحياء ما عندهم ولي. إذا سألت أهل بلد قال أين أولياء الصالحين أو أين الناس، القبر فلان قبر فلان قبر فلان، أما روح القبر البرعي ولا قبر البدوي ولا قبر عبد القادر ولا سيدي علي ولا سيدي حسين، من هذه التي انتشرت في العالم الإسلامي، اللهم ألطف بنا وأزلها وعجل هدها وهدمها وعلق قلوب العباد بخالقها يا رب العالمين. هذه كلها شركيات انتشرت، والله ما نحن فيه من هذه الأمور وهذه الفتن ما هو إلا بسبب انتشار هذه الشركيات. فيا معشر طلبة العلم، لا بد لكم أن تنشروا التوحيد في بلدانكم، وأن تكونوا سرج هدى وسرج توحيد وسنة، تعلمون الناس الحق وتنصحون الخلق، وإلا والله إن الأمر لخطير. ولذلك إن أرادوا أمنا في أوطانهم وسلامة في أبدانهم وأرزاقا تترى وتجري لهم، كما قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك، إلى آخر الآيات. على كل، التوحيد خير وبركة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم.
إذن هذا الفرق بين المتبع والمبتدع. المتبع يقتدي ويهتدي بالنبي، والمبتدع لا يرضيه من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لما يسلكون الطرق الأخرى التي زلوا بها عن السبيل وعن الحق المبين. نعم.
يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك آمين. سميع الدعاء.
نعم، نسألك العفو والعافية من هذا الفهم وهذه العقول. ولا تزال في الناس اليوم إذا دعوتهم للاتباع قالوا لا يمكن الاتباع، ولذلك أتى في الأصل السادس بتفصيل لهذا المعنى من حيث الشبهة الملعونة التي أتى بها الناس من أهل الضلال، فقالوا لهم: اتركوا الكتاب واتركوا السنة، اتركوا الرجوع إلى المصادر، وعليكم أن ترجعوا إلى أقوال الرجال. نعم.
قال رحمه الله: الأصل السادس.
الأصل السادس هذه حصانة أهل البدع لأتباعهم أن لا يسلكوا الخمس، لكن من توفيق الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أتى بستة أصول ثم أتى بالسادسة التي تنسف عليهم هذا الإبعاد وهذا الطرد لأتباعهم من أن يسمعوا الحق، لأنهم لو رجعوا للكتاب والسنة لتبين لهم الرشد. فلما رأوا أن هؤلاء إذا رجعوا إلى العلم سوف يتركون ما هم عليه فحذروهم من العلم، وعامة أهل البدع لا يحبون العلم السني من القرآن والسنة، فالكل منهم يريد أتباعه أن يسمعوا قوله أو قول شيخه دون أن يسمع قال الله قال رسول الله. نعم. ولذلك تجد له الكتابات الطويلة العريضة، قال فلان عن فلان عن فلان، بس ما تجد قال الله ولا قال رسول الله. نعم.
الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء.
بل ألفوا كتاب الكفران بالرجوع إلى السنة والقرآن، فرد عليهم رحمة الله عليه أحمد بن حجر بن طامي بن علي أحد علماء الشافعية، وهو في قطر وتعلم في الأحساء وأصبح من قضاة قطر، وهو توفي رحمه الله، ومن العلماء الذين لهم جهود سلفية وتعليم للناس، وأصله من عربستان من جهة إيران. نعم.
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
تركوا الكتاب والسنة وراحوا للأهواء والبدع المختلفة. نعم. خذ الآن.
وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
ما أقول ما تروح للكتاب والسنة، لكن هذه يبيلها واحد مجتهد مطلق فيه كذا وفيه كذا، فيذكرون صفات لا تنطبق لا على أبو بكر ولا على عمر. إذا من سيكون هذا؟ هذا كله أساليب تنفيرية، مثل ما يمارسون أساليب حجب الأتباع عن سماع الحق. اترك كلام العلماء، هؤلاء كلامهم ما تفهمه، اسمع كلام الواعظ فلان، كلام الخطيب فلان، أما إذا سمعت الشيخ فلان أصلا ما تفهم كلامه، ما تفهم كلامه. أذكر كلامهم حتى في الشيخ بن باز، تسمع الشيخ بن باز ما تفهم كلامه، يقول لك كذا أسلوب تنفير، ما تفهم كلامه، ما يصلح لك كلام ابن عثيمين. كلام ابن عثيمين تأصيل وأصول، يبي له طالب علم تعلم وفهم ويا الله يفهم كلام ابن عثيمين، جعلوا كلام العلماء صعب. هذه كلها أساليب تنفيرية، يعني اسمعونا بس، خلوكم معنا بس. وكذا الصوفية وكذا الأشاعرة وكذا عامة أهل البدع في الانحراف العقائدية والانحرافات الفقهية أو الانحرافات المنهجية والدعوية، كل هؤلاء يريدون أن يحجبوا أتباعهم عن سماع الحق، بل يمنعون وصول الكتب ويمنعون وصول الصوتيات قبل أيام الأشرطة، أما الآن فيحجبون الحق عن الخلق بالتحذير من فلان وفلان وفلان من العلماء الربانيين بطعونات فيها إيحاءات. هؤلاء لا شك كذا، بس يا أخي علماء سلطة، علماء سلطة، علماء موظفين دولة، والله موظفين دولة، ولنا الفخر أن نعمل في دولة التوحيد والسنة والإسلام، وتجده هو خطيب، وأنت منين يجيك راتبك؟ أو تجده يعمل في أحد الجامعات، أنت منين وأنت وين تعمل؟ لكن أساليب فيها خبث، فيها نفس إبليس، فيها نفس الشيطان، الصد عن سبيل والله قطاع طريق التوحيد والسنة، قطاع الطريق، ومع ذلك لا يزال لهم جهودهم، قيض الله يدا من الحق حاصدة لتلك الجهود، وما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ونائبه ووكلاه ومدراء العموم أعانهم الله من هذه الجهود التي تبذل وهذه الخيرات التي تنشر، هذا من توفيق الله لهم، والله من توفيق الله لهم لنشر التوحيد والسنة وقمع الباطل والشر وهذه الأفكار المنحرفة التي أصبح لهم فيها زمن، وهم يغذون بها عقول الشباب ويصرفونهم عن الحق. انتبه من كل من يصرف الناس عن سماع الحق وأهله. نعم.
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
كلها أساليب تعجيزية، وإن قرأوا القرآن أو قرأوا السنة اجتمعوا على قراءته للبركة، انتبهوا يقرؤونه للبركة بس، كما هو موجود إلى الآن في بعض البلدان يجتمعون ويقرؤون البخاري فقط للبركة، وتمر بهم النصوص وتمر بهم الأحاديث ما يناقض ما هم عليه. نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
إذا جعلوا له هذه العقبات وهذه الشروط فيصبح الإنسان يقول أنا لست أهل، إذن ما أقرأ من القرآن، أقرأ المتن الفلاني وأقرأ حاشية فلان على فلان وأقرأ، أنا لست أهل حتى أرتقي فأقرأ القرآن وأفهم ما فيه وأقرأ السنة وأفهم ما فيها، وهذا كله صرف الناس عن القرآن وعن السنة، وهو أسلوب شيطاني، لأن الناس إذا ابتعدت عن التلقي من الكتاب والسنة فاعلم أنها قد انحرفت. ما الدليل؟ ها، من يحضره بذلك دليل؟ السؤال سألناه، الحاضر الدليل سيأتي به. نعم أحسنت، تفضل. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ومن أراد الهدى. ها، في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين. النبي وضحها، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. الشيطان يعرف هذا، فهيأ له فريق يدل الناس على أن يتركوا الكتاب والسنة. انظر إلى أي درجة، وأصبح من يريد أن يعلم الناس القرآن أو يعلمهم السنة يقولون مباشرة إلى البخاري، وهل البخاري إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك علماء السنة اشتهروا بشرح الكتب الستة، بشرح الكتب الستة، وكل شيوخنا نعرفهم تناولوا هذه الكتب، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، شيوخنا كلهم، الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، اللي شرح البخاري، اللي شرح مسلم، شيوخ جازان من قبلهم، شيخ شيوخهم الشيخ القرعاوي، وكانوا يعلمون من هي. بعض النسخ مه عندهم، ابن ماجه ما كان موجود لين جابوه لهم ونسخوا نسخة ونسخوا منها، وهكذا. لذلك عناية العلماء بالسنة، علمانا كلهم شرحوا الكتب وتناولوها وعلقوا عليها، ربط الناس مع شرح الكتب لا يفهم فاهم أن الكتب التي تتناول مسائل الفقهية وفق الأدلة والنصوص أن هذا لا يجوز النظر فيها، بالعكس هذه تؤسس طالب العلم، إذا ابتدأ بمتن فقهي يضبط له المادة ويأخذ الأدلة ويطبقها على تلك الأقوال، وإذا به يتدرج في العلم درج درج. أيوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. من يعيد البيت؟ نعم. اليوم علم من نخب العلم يحصل المرء بها، وإنما السيل اجتماع. من يعيده؟ نعم. أيوة، هذا عندك وهذا ما هو عندك. أحسنت، خلاص يكفيك، لا يجلس يجلس، يكفيك ما جاك. نعم أقرأ.
قال رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
هذا يرد عليهم هو، لأن هو دائما يتهمون بهذه العبارة كلمة من زنديق أو مجنون، لأن كان يخالفهم في كثير من الأمور، فما عندهم إلا التهم، هكذا تهم العامة، زنديق منحرف، ضل فلان مخالف لأهل فيما خالف، فيما هؤلاء مثل ما يقولون عن علماء السنة الذين يخالفونهم، هؤلاء مشبهة. مشبهة كيف يعني؟ هؤلاء مجسمة أساس يثبتون الأسماء والصفات، هؤلاء وهابية إذا عرفنا يقصدونهم يتكلمون بتوحيد العبادة، هؤلاء جامية لأنهم يتكلمون مسائل السمع والطاعة تخالف الخوارج. طيب ما هي عقيدة الوهابية؟ التوحيد والسنة. ما هي عقيدة الحنابلة؟ هذا الكتاب والسنة التي يسمونهم مشبهة ويسمونهم. ما هي عقيدة الجامية؟ عطني عقائدهم المنحرفة، يقول يدعون للتوحيد ويحذرون من الشرك ويدعون للسمع والطاعة ويدعون. هذا كلنا إذن على هذا الأمر، لن يذكر لك مثلا إلا بما يريد أن يغمز به وهو يفضح ما هو عليه، أن يقول يتكلمون في الجماعة ويتكلم في الفرقة، يتكلمون في السمع والطاعة ويتكلم في الخروج على الحاكم، لن يثلبهم إلا بما ينقد به نفسه، ولا يستطيع، سيفضح نفسه، شعر أو لم يشعر. نعم.
فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لأن الله أمر بأن يرجع الناس إلى الفهم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيأتي من يقول: لا، لا يتذكر أولو الألباب، هذا لابد له من واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم يذكر شروط العباقرة من المجتهدين من أهل العلم لما لا تنطبق في أحد منهم. هذا كله من الصد عن الحق، لكن بأسلوب ونفس شيطاني. نعم.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هكذا كل المخالفين غشاوة، لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنه ولا يعقل برأسه، إنما أصبح دابة تقات، قد أصبح مملوك من غير ثمن، رق بلا ثمن أصبح مملوك يساق في آراء وأفكار غيره. وهذه هي الخطورة، عندما يصبح هذا الحر رق بلا ثمن لهذه الأفكار والآراء، فيقاتل من أجلها وينافح من أجلها، وهي باطل من أولها إلى آخرها. هذا الذي يأتي فيضرب نفسه ويضرب رأسه والدماء تسيل، هذا يريد جهنم ولعنة الله وبئس المصير، ولا يريد الجنة؟ أجيبه. هذا الذي يأتي في المسجد الناس الله أكبر سمع الله، ثم يفجر فيهم فيتقطع، ماذا يريد؟ يريد لعنة الله وجهنم؟ ها؟ تابعوا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. غشاوة من الحق. فأشرب الهوى فيتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذه صفونة، مرض، المرض هذا بسبة الكلب المسعور لعض الإنسان أصبح المرض من رأسه لرجله، إذا درجة أنه من شدة ما هو فيه يصدر منه صوت كهوهوة الكلب من شدة ما المرض فيه. فنعوذ بالله، هكذا الخوارج. قال: يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فمرضه يتنقل في كل أجزائه لدرجة أنه مستعد يكشف عورته وتحشى أحشاءه بالمتفجرات، ولا تكون إلا بعد أن يتعرى، فيستحل هذا ويريد أن يدخل الجنة بهذا. فهمتم؟ تحشى أحشاءه بالمتفجرات، هو لا يحشوها لنفسه، إنما تحشى له بعد أن يتعرى، فيستحلون المحرمات من أجل قواعد الماكافلي، تحقيق الغايات التي يريدونها، ولا ينظر إلا بأي أسلوب تمارس، فالغاية تبرر الوسيلة. فيحلق لحيته ويأتي ويفجر، يلبس لباس النساء ملعون، ويدخل في المساجد ويدخل في الأماكن ويدخل، كل هذه الأشياء فعلوها. حتى كان منهم أن في بعض البلدان منعت النقاب، منعت الحجاب، منعت كل في أسباب الخوارج. هل تعلمون أن سبب اتخاذ الحكام الحراس في المساجد كان الخوارج؟ أول من اتخذ المقصورة والحراسة معاوية، بعدما حصل من القوم ما حصل، فقتلوا علي وأتوا إلى معاوية فأصابته في لحم، وأتوا عمرو بن العاص وكان مريض فصلى خارجه فقتل خارجه في العراق والشام ومصر. فلما أتى الذي أراد قتل معاوية فنجى معاوية منه فأخبره، لأنهم اتفقوا في مكة على فعلتهم لما كانوا بجوار الحرم بجوار الكعبة، فقالوا: ألا نثأر لإخواننا فنقتل أئمة الكفر؟ فاتفقوا في ذلك المكان. من يقصد بأئمة الكفر؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص فخططوا وهيئوا وتوزعوا المهمات، فقالوا ثالث فجر جمعة في رمضان، ثالث جمعة فجرها فجر ثالث جمعة من رمضان القادم لننفذ العملية، فذهبوا لينفذونها. وذاك في العراق وقتل علي، وذاك في قصة طويلة سبق أن ذكرناها. لكن الشاهد أن عمرو أن معاوية بن أبي سفيان لما هجموا عليه بعد ذلك فأنقذه الله منهم، أمر بالمقصورة والحراسة، فاتخذ حكام المسلمين أثناء تأدية العبادات خوفا من عدوان الخوارج حتى في المساجد، وكل ما أحدثوا من شيء اتخذ الناس ما يحتاطون به لمنع الاعتداءات. شر كفانا الله وإياكم شرهم. أما بالنسبة للأصول فقد أشرفت على النهاية. أكمل.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
إذن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب حتى توفق. نعم.
فبشره بمغفرة وأجر كريم.
مغفرة وأجر. نعم.
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وبهذا تمت الرسالة الأصول الستة، وهي أولها عن الإخلاص، وقلنا فيها العقيدة، وحدة العقيدة أو وحدة العباد معبود، والثاني فيما يتعلق بالجماعة وأن تكون جماعتنا واحدة، وبهذا خالف كل أهل الفرق فليس معبودهم سواء، فكل منهم عبد من هواه واتخذ من دون الله آلهة، ذاك أصنام وذاك قبور وذاك معبودات استغاثوا بها وذبحوا لها وحلفوا بها ونذروا لها من المتقدمين ومن المتأخرين، وكذلك الجماعة كونوا جماعات وكونوا فرق وكونوا طوائف، وأصبح كل منهم كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. وأما في الثالث فولاة الأمر والقيادة وولي الأمر هو من له السمع والطاعة، وذكرنا هذا وفصلنا فيه، ولكن هم عندهم قيادات وعندهم ما يمارسونه من خلال جماعاتهم الخفية وقياداتهم السرية، وأيضا بالنسبة لمرجعهم فلهم مراجعهم ولهم علماءهم الذين يحللون لهم ويحرمون عليهم، ومنهجهم الذي قد اتخذوه ومسلكهم الذي قد سلكوه. وأما الاتباع فلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اتبعوا سادتهم وكبراءهم فاتخذوهم وهم لهم متبوعين وهم تابعين لأولئك ومخططاتهم وما يريدون، فخالفوا بها الجماعة ومفهوم الجماعة التي هي الإسلام وأهل الإسلام، ثم جعلوا لهم ذلك الأصل السادس بما يصرفون أتباعهم عن تلقي الحق وصرفهم عن مادة الحق، عن علماء الحق، عن الكتاب، عن السنة، عن كل هذه الأشياء. وبهذا تمت الرسالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. من يذكرنا الأصول التي ذكرناها ويعيدها سردا ممن لم يشارك؟ لم يشارك، ما شاركت، تفضل. قيادة، المتبوع رسول الله، تفضل. نبدأ في الكتاب الثاني، افتح القواعد الأربع. نعم. صدهم عنه، صدهم عنه. ليه لها اسم عندك؟ لها اسم عندك؟ على كل تقسيم، هذا لا يلزم منه نذكر شيء. تقسيم، أنا اختصرتها لكم بالعبارات هذه على أساس تكون لكم كأصول، كأصول تعرف بماذا نعرف المخالفين، إما خالفونا في الاعتقاد أو خالفونا في الجماعة أو خالفونا في القيادة أو خالفونا في المرجع أو خالفونا في الاتباع. واضح ولا مو واضح؟ نعرف كيف نعرف المخالفين لنا، بماذا عرفناهم؟ لأنهم خالفونا في الاعتقاد، خالفوا الأصل. بماذا عرفناهم؟ لأنهم خالفونا في الجماعة، لأنهم خالفوا، وهكذا. هذه بها تضبط عندك مسألة هذه الأمور. أعجبك الكتاب؟ أعد الخمس، خمس اللي ذكرها هو، استعن بصديق لا بأس. تعال تعال ما عندك تعال عطية. نعم اقرأ افتح الصفحة. صفحة كم؟ افتح الكتاب
165
على القواعد الأربع، نهاية الكتاب فيه القواعد الأربع ولا؟
نعم 165
كم؟
165
165. فتحت الدرج فوجدت فيها الدورة العلمية الثالثة سنة 37 ها؟ هذا متن الدورة سنة 37 تبيه؟ ما هو لي مكتوب عليه كتابة، يبدو أنه لصاحبه. نعم استعن بالله. ها؟ أنت؟ لا جيتكم قبل 12 سنة شرح الأربعين النووية، جاكم واحد متين. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
هذه المقدمة، آمين، هذه المقدمة مقدمة جميلة، تعالوا لي نتأملها. قال في بداية رسالته أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه من الشيخ رحمة، دعوة لا تزال مستمرة، نحن نسمعها ونقول آمين. هذه إن دلت فإنما تدل على أن الشيخ في كتاباته فيه لطافة وفيه رغبة هداية الناس وإصلاح الناس، بخلاف ما يشاع عنه أنه متشدد وأنه لا يحب كذا وأنه ضد كذا وأنه فيه وفيه. الطعونات التي دائما تأتي على أهل الحق كلها أساليب تنفيرية، ففي كتاباته تدل على رحمته بهذا المخاطب وإشفاقه عليه ودعاءه له. أسأل الله الكريم أن يتولاك وأن يجعلك مباركا أينما كنت. من المبارك؟ الذي حيثما كان مبارك، هو الذي في أي مكان يدعو للتوحيد، وفي أي مكان يحذر من الشرك، وفي أي مكان يدعو للسنة، وفي أي مكان يحذر من البدعة، وفي أي مكان يدعو للفضيلة، في أي مكان يحذر من الرذيلة، في أي مكان يدعو للطاعات، في أي مكان يحذر من المعاصي والمنكرات، في أي مكان ينبه الناس على الشهوات والشبهات. هذا مبارك أيثما كان، هذا المبارك. وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، المبارك حيثما كان هو من كانت هذه مادته، من كانت هذه مادته التي يبثها في الناس. أما شر حيثما كان فتجد التكفير وتجد التنفير وتجد التحذير وتجد البدع وتجد الضلال وتجد المنحرفة وتجد المعاصي وتجد المنكرات. راعي الغنى في غناه، وراعي اللهو في لهوه، وراعي البدعة في بدعته، حيثما حل لها أو عبث أو غنى أو فسق، هذا شر حيثما كان، بخلاف المبارك حيثما كان لا تجد منه ولا تسمع منه إلا الخير كالمطر رحمة. هذا قال وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، هذا هو المبارك. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. كم أعطانا الله؟ أنت ما تشوف بعيونك نعمة اشكر الله عليها، ترى غيرك عمى. أنت ما تسمع ترى غيرك أصمخ. أنت ما تكلم ترى غيرك أطرم أخرس. أنت ما تعقل ترى غيرك مجنون. أنت ما تمشي ترى غيرك مشلول. أنت في عافية وغيرك مله فراشه. ممن إذا أعطي شكر. كم عطانا الله؟ عافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم أنت ما تدري إيش فيك، هذا معه قلب وهذا معه كبد وهذا معه ضغط وهذا معه في الشرايين وهذا معه في العضلات وهذا معه في الأعصاب وهذا معه في المخ وهذا معه سرطان وهذا معه كلى وهذا معه. أنت في عافية، اشكر الله الذي حماك وعافاك تولاك. إذا أعطي شكر، كم عطانا الله؟ عطانا الله عيال وغيرنا عقيم، عطانا الله عافية وغيرنا مريض، عطانا الله مال وغيرنا فقير، عطانا الله وعطانا وعطانا وما أكثر عطاء أهلنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن اشكروا الله، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اشكر، إذا مر بك يوم ما شكرت الله ترى ما انتبه على خير. إذا أصبح العبد فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وهذا حديث حسن يضعفه بعض أهل العلم وبعضهم يحسنه، فقد أدى شكر يومه. اشكر الله، ومن شكر زادت له الخيرات والنعم. وقد تأذن بالزيادة لمن؟ لمن شكر. اشكر الله عز وجل على الذي أعطاك، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. البلاء ابتلاء كل منا، لحد يقول الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل. ابتلاء، ابتلاء في نفسك، في عافيتك، في عيالك، في مالك، في صحتك، في زوجك، في أهلك، ابتلاءات في أسرتك، في الجيران، ابتلاءات. الله عز وجل يبتلي عباده. إذا أتى وقت الإقامة أعطني إشارة. طيب، ابتلاءات يبتلي الله عز وجل عباده، ابتلاء، ابتلاء في الربح والخسارة، ابتلاء حتى أشد أنواع الابتلاء يا إخوان حمان الله وإياكم، أن يبتلى الرجل في دينه. أشد أنواع البلاء أن يبتلى الرجل في دينه. فاللهم لا تفتننا، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيبتلى الإنسان في دينه، هذا من أشد أنواع الابتلاءات. قال ومن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر. ابتلاءه خير كان عنده سلب، عافية أصبح مريض، ابتلي، أصبر، أصبر. فقد حبيب، فقد قريب، فقد ابن، فقد أب، فقد أم، فقد زوجة، فقد صديق، فقد أخ، فقد حبيب، أصبر. الصبر يوفى أهله الجزاء والعطاء بغير مقابل معدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وهذه من الأمور التي بغير حساب، والعافين أيضا عن الناس بغير حساب. إذن الابتلاء معه الصبر. قال وإذا أذنب استغفر. من منا لا يذنب؟ من منا لا يذنب؟ من الذي ما ساء قط؟ من الذي له الحسنى فقط؟ ما منا إلا ووقع، إما زل به اللسان، أو زاغت به العين، أو استرق به السمع، أو زلت به القدم، أو طاشت به جارحة من جوارحه. ما منا إلا وذاك الذي له نصيب من هذا الأمر. حمان الله وإياكم. عباداتنا إذا انتهينا منها ماذا نقول؟ الصلاة، ماذا نقول بعدها؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهو يمارس طاعة يستغفر عما حصل منه من تقصير فيها وشرود ذهننا وعدم حضور قلبنا وذهاب شيء من الخشوع وحضور الذهن فيها، فكيف بمن يمارس المعاصي والمنكرات؟ واجب عليه أن يتوب إلى الله، ومن مات على تلك الكبيرة دون توبة فهو تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. أما من مات على شرك فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أذنبت استغفر. إذا وجدت نفسك انتبه، إذا وجدت نفسك يمر بك اليوم واليومين والثلاثة ما تستغفر، ترى ما انتبه على خير، ما انتبه على خير، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه ويقول في اليوم استغفر 70 مرة، في رواية 100 مرة كما في البخاري، بل أتى أن الصحابة قالوا نعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يستغفر صلى الله عليه وسلم. وهو ماذا؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الاستغفار منه ومنحة وكرامة من الله لنا، فلا نفوتها على أنفسنا. هل تعلم أن ملك السيئات إذا أذنب العبد انتظر 6 ساعات حتى يستغفر العبد فيتوب، فإن لم يستغفر أمره ملك الحسنات أن يكتبها؟ وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرجع، وإذا رجعت بدلت سيئاتك إلى حسنات. هذه المجالس، هذه المجالس المباركة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يذكرون، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. وفي بعض الأحاديث ينادي مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيقول الملك أي رب إنما هذا فلان أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. مجالس الخير والبركة أهلها يغفر لهم ويرفع لهم في مقامهم. وهكذا الاستغفار إلزمه يا عبد الله، فإن هناك دعاء، دعاء أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وقال سيد الاستغفار. من يحفظ هذا الحديث؟ من يحفظ هذا الحديث وله جملة من الكتب؟ حمل بعير. من قال أنا؟ عندك اللهم أنت خلقتني وأنا على أبوه وأبوه. إنه ما معنى أبوه؟ أحسنت. عطى الشيخ. من يعيد الدعاء وله كتابين مجلدين في الأخير بعقال؟ تعال خذ. ها من يعيده؟ من قال أنت؟ أنت جاك الكتاب تعرفه؟ قله. ما هو؟ تعال أنت لك كم يوم أنت تحضر الدروس؟ هذه هديث لك. تعال. نعم من يعيد؟ نعم تفضل أنت ومن خلفك اثنينكم. تعال أنت وهو. تعال. أي نعم تعال. هذه لك هدية. رح اجلس. هذا لك. قل الدعاء، قل الدعاء. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا على عهدك، أبوء لك نعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. عندك إذا قاله العبد ومات دخل الجنة. والسلام. تبي تقوله؟ قله. أبوء لك بنعمتك أغفر لي. إذا مات مات على فطرة الإسلام والتوحيد. إذا مات دخل الجنة. هذا الدعاء اسمه سيد، احفظوه. تعال علم عيالك، اجلس معهم حلقة في البيت، يلا بكرة يتسمعون هذا الحديث، علمهم. تا توضأ أمامهم، علمهم الوضوء، صل قدامهم، ترى هذه الصلاة، اجلس مع عيالك علمهم، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم، نار وقودها الناس والحجارة، علم عيالك علمهم. كم اجتمعتوا على الذي اجتمعتوا عليه، إما شيء تشوفونه ولا شيء تسمعونه، اجمعهم على قال الله قال رسول الله. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سوف نكمل إن شاء الله اليوم الأصول الستة، وأيضا سنقرأ متن القواعد الأربع إن شاء الله، وسوف يوزع عليكم الكتاب. بالأمس الأول وزعنا نسخة فيها كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، ومن ضمنها القواعد الأربع، وبعضكم أخذ منها. من أخذ منها يرفع يده؟ هي 30 نسخة، من أخذ منها يرفع يده. طيب، سوف نوزعها اليوم، الذين أخذوا أتمنى أن لا يأخذوا اكتفاء بما عندهم. ابدأ بالصفوف الأولى، الذي ليس عنده خذ نسخة. اجلس اجلس مكانك، سوف تصلكم الكمية كثير. نعم، عندك انت في اي صف تدرس؟ ها، عادك ما درست؟ اذا درست اعطيناك كتاب، او هذا الكتاب تاخذه اذا درست تقرا فيه، اجعله عندك في البيت، اذا صرت كبير تقرا فيه. اعطي الجميع، اعطي الاخوه خلفك. نبدأ إن شاء الله. تناولنا بالأمس أصلين، ما هي؟ نعم، إذن وحدة القيادة ووحدة المرجع والمنهج. في شيء شيخ؟ طيب، خذوها، خذ الكمية اللي معه، باقي شيء من الكتاب زاد؟ بارك الله فيك، تفضل. نعم، اقرأ، هذا زاد، خذ هات. شيخ أحمد، أعطى شيخ أحمد، أعطني نسخة. المجموع بالنسبة للأصول، وصلنا إلى الأصل الرابع. من يعيد الأربع أصول؟ من يعيد الأربع أصول؟ نعم، الأول في الإخلاص، والثاني في الجماعة، والثالث في الإمامة، والرابع في المنهج والمرجع إلى الكتاب والسنة. الآن نبدأ بالأصل الخامس. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية رحمه الله، في كتابه الأصول الستة، الأصل الخامس.
نعم،
بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار.
من ولي الله؟ الأولياء، هنالك أولياء الرحمن وهنالك أولياء الشيطان. ما هي صفات أولياء الرحمن؟
اكتب صفات أولياء الرحمن أن يكونوا أهل توحيد امتثالا وتعلما وتعليم. 2 أن يكونوا محذرين من الشرك ومن أهله. 3 ولي الله هو المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفي لآثاره الداعي إليها. ولي الله هو المبتعد عن كل البدع بأنواعها المحذر منها. ولي الله هو المستقيم على الطاعات. ولي الله هو البعيد عن المعاصي والمنكرات. ولي الله هو الداعي لاجتماع الكلمة المحذر من طرائق الخوارج والفرقة. ولي الله هو البعيد عن الشهوات والشبهات. ولي الله هو من يمتثل الأخلاق النبوية ويمتثل المعاملات الشرعية. هذا ولي الله، هذا حبيب الله الذي يتقرب إلى الله بالطاعات والنوافل فيحبه الله، فإذا أحبه كما في الحديث المشهور حديث الولاية: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وكنت يده الذي يبطش بها. إذن هذا ولي الله، هو في حفظ الله، في كنف الله، في رعاية الله. وإذا رأيت من نفسك قد زاغ منك البصر أو زلت منك القدم أو وقعت في استراق السمع لمعصية أو غير ذلك، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. فولي الله في حفظ الله، يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه. فإذا رأيت أن جوارحك بدت تتفلت في غضب الله من شرك أو بدعة أو معصية أو غير ذلك، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. هذا خطر، انتبه أن تكون مستدرج، تأتيك الخيرات والعطاء من الله وأنت في فجور ومعصية الله، سواء بشرك أو بدعة أو كبائر الذنوب، حمان الله وإياكم. انتبه، فقد يستدرج الإنسان. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره وأن يتولانا برعايته. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا ولي الله، سواء كان عربيا أو عجميا أو أبيضا أو أسمرا أو أحمرا أو مسلم بالولادة أو مسلم بالشهادة، سواء كان أيما كان، هذا ولي الله وحبيب الله القريب من الله المحفوظ بحفظ الله، لأنه سار على هذه الأمور التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذن هذا ولي الله، هو المتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية فاضحة كاشفة، تبين حقيقة الولاية والاتباع. فولي الله لا يقدم أحد كائنا من كان عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التقديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول بهذا العنوان لهذا الأصل: وحدة المتبوع، المتبوع رسول الله واحد. صلى الله عليه وسلم، لكما يجعلون مذاهبهم تقدم على اتباع السنة، أو طوائفهم أو أشياخهم، فمنهم من غلا فقال كل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يخالف ما مذهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف، فجعل الأصل مذهبه وليست السنة. أو من يقول قدوتي، لما سئل من قدوتك فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، وهذا موجود في نشرة مرآة الجامعة، لما سئل مناع القطان من قدوتك قال حسن البنا، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من تشبهوا بهؤلاء حتى في هيئاتهم، حتى في أشكالهم، حتى في لباسهم، حتى في كتاباتهم، جعلوهم متبوعين مقدمين حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف الاتباع. ولذلك كل الطوائف جعلت مقدميها مؤسسيها، فجعلتهم هم القدوة، جعلتهم هم القدوة وهم المتبوعين، وهذا ملحظ. فمن قدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تقدم إنما تأخر، فالتقديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو المتبوع صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء غلوا فيما هم فيه من بدع، وهذا فرق بين السني والبدعي، فالمتبع يقتدي ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، في ليله وفي نهاره، في إقامته وفي أسفاره، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في سائر أحواله، في سوقه، في تعامله، في أهله، في أخلاقه، في كل شيء هو مع السنة. إذا تناول تناول وفق السنة، إذا شرب شرب وفق السنة، إذا أكل، إذا لبس، إذا صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا، خذوا عني مناسككم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا سني في كل شيء، يتذكر السنة في كل لحظة، السنة معه. ليست السنة يوم في العام يحتفل به بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذكر النبي في كل يومه في كل أحواله، منذ أن يستيقظ يقوم على السنة، الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور، في فراشه عندما يتقلب ويأتيه ما يكدر من منام يقوم أقول السنة، ينفذ عن شماله، إذا أراد أن ينام بدأ مستيقظا باسمك اللهم أموت وأحيا، من يقظته منامه وفي حتى تنقلبه في منامه، فلما يستيقظ وضوء على السنة، صلاة على السنة، وهكذا معه السنة في كل أحواله. هذا الذي هو على السنة، هذا حبيب الله، هذا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محب صادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتمع بالطبول والرقص في يوم ونسميه يوم المولد ونقول هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أحباب النبي فنرقص ونأكل ونشرب لأننا نحب الرسول. كذاب، ليست هذه محبة الرسول، أنت تحب تأكل وترقص تلعب، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، تبعته في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، عقيدتك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لزوم السنة والاتباع ليس أمر اختياري بل واجب شرعي، لأن الله خلقنا وأمرنا، وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون، وسيأتي تفصيل هذا في شرح القواعد الأربع. إذن أنت مأمور بالاتباع، الاتباع أن تخطو خطى محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتك، عقيدتك، صلاتك، أخلاقك، معاملاتك، في كل شيء. وإذا تركت أنت على خطر، لأنك مأمور بأن تستقيم على ذلك. فاستقم كما أمرت، لا كما اشتهيت أو كما أردت أو كما رغبت أو هويت أو اهتويت، لا، إنما كما أمرت. أي أمر؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع. فأنت تسير وفق الأمر. لماذا؟ لأنك عبد مأمور، هذا دينك، هذا دينك. مهما حصل من خلاف ترجع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكون حتى الحرج، ما عندك حرج، بكل فرح وسرور وأريحية، مبتهجا مغتبطا، أنمن الله عليك باقتفاء واهتداء لسير محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تركت ذلك فإنك على خطر عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن واجب الامتثال، لا تترك، لا تنازع، لا تشاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الاتباع واجب شرعي وليس اختيار شخصي، وواجب أن تمتثل عقيدة السلف، أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول السلف الآية، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هنا السنة والقرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين ذاك الزمان؟ الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا على خطى الرسل، فبهداهم فاقتده. هذا هو المنهج الرباني، هذه الشرعة، هذا هو المنهاج الصحيح، هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيأتي من يقول المنهاج كلمة محدثة، لأنك جاهل بالقرآن والسنة. هذا المنهج في القرآن مذكور، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيسير على هذا الأمر لأن هذا هو دين الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا. وما أمروا، هذا الأمر، إلا ليعبدوا الله، التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو ديننا، امتثال الأمر. هنا تنجو يا عبد الله، وهذا معنى الاتباع. فأنت تتبع ولا تبتدع. ما البدعة؟ البدعة من حيث اللغة إحداث الشيء، أي إيجاده على غير مثيل سابق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أوجدها على غير مثال سابق لها. أما من حيث الاصطلاح، اكتب، البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. من يعيد؟ ما أخذت كتب؟ من الذي لم يأخذ كتب؟ ما أخذت؟ تفضل، يكفي شجاعتك في الاستعداد للجواب. طالب العلم يكون شجاع، ما يكون جبان، ما يهاب، حتى لو أخطأ يصحح له. أجب. ممتاز. في الاصطلاح استريح، في الاصطلاح طريقة مخ يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح. تابه، وإذا ما كتبت اكتب، اقرأ اللي كتبته. أصل نشرح التعريف، ما معنى طريقة في الدين؟ يعني ما هي طريقة دنيوية؟ في الطرائق الدنيوية نحب الذين يبدعون ويخترعون وينفعون الإسلام وأهله في أمور الدنيا. اخترعوا، املأوا الدنيا اختراعات تغنينا عن الكفرة وما عندهم في كل وسائل ما يعيننا في قوة دنيانا التي يكون بها تقوى أمورنا الدينية، وتغنينا عن هؤلاء وهذه من الأمور الكفائية في تعلم تلك الصنائع والأمور التي يستغني أبناء الإسلام بها عن غيرهم. أبدعوا وأحدثوا وأتوا بالمحدثات التي يحدثها أشياء حديثة في أمور دنيانا، ليس الكلام في أمور الدين. أمور الدين لا، نكتفي، عليكم بالعتيق فقد كفيتم، وإن أردنا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك من ما يحدث الآن جهل بعض الناس بالشرك وجهل بعض الناس بالبدعة. ربما يعرف من حيث الجملة وتقول له ما حكم الشرك، قال أعوذ بالله الشرك حرام، وهو يذبح عند القبر، تأتيه قبل لا يذبح، إيش حكم الشرك؟ الشرك حرام. هل عرف معنى الشرك؟ أو تأتي من هو في الحضرة ويتراقص، ما حكم البدع؟ قال أعوذ بالله من البدع، ما ظهر منها، كلها البدع محدثات. حي حي حي، هل هذا عرف معنى البدعة؟ تعرفون ما معنى كلمة حي حي؟ لأنه يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيختصرون إما حي ولا هو هو، وهكذا يفعلون. تبهتم؟ هذا ما عرف البدعة. فلذلك لابد، وانتبهوا، فدعوة الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية وليست إجمالية، يدعون إلى التوحيد بالتفصيل، يحذرون من الشرك بالتفصيل، يدعون إلى السنة بالتفصيل، يحذرون من البدعة، يدعون إلى السنة بالتفصيل ويحذرون من البدعة بالتفصيل، هذه دعوتهم. وغالب أصحاب الأهواء دعوتهم إجمالية، ربما تجد على المنبر عباد الله عليكم بالتوحيد واحذروا من الشرك، الزموا السنة واتركوا البدعة، وهو من أصحاب الشركيات في النذور ومن أصحاب البدع في الحضرات. انتبهتم؟ فيأتي من يأتي ويقول يا أخي هو قال عليكم بالتوحيد واحذروا الشرك، عليكم بالسنة واحذروا البدعة. هذه دعوة إجمالية، نأتي في حقائق الأمور التفصيلية، فإذا هو قد نسف ما قد ذكره بواقع تطبيقه العملي وحياته ودعوته في الناس. فإياك أن تخدع بأمثال هؤلاء أصحاب الأمور الإجمالية. فدعوة الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية وليست دعوة إجمالية في العقائد والأحكام. نشرح التعريف. طريقة في الدين مخترعة. قوله في الدين أي ما يعتقد أو ما يقال أو ما يعمل، لأن هذا الدين أقوال وأعمال وعقائد. مخترعة ليس لها ما تستند عليه. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها، لأنها ما أحيت بدعة إلا ماتت سنة، وما أظهرت سنة إلا ماتت بدعة. صراع ما بين السنة والبدعة، صراع ما بين الحق والباطل، صراع ما بين التوحيد والشرك. يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح. ربما يستدل بدليل صحيح لكن عنده مشكلتين، الوصف والأصل، وسأتطرق لها. أما من كان يحتج بدليل ضعيف فكافي أن هذا الضعيف يهدم بنيته التي بناها على ذلك الأمر الضعيف الغير ثابت، إما شيء منسوخ أو شيء موضوع أو غير صحيح. أصلا أي من حيث أصل الاستدلال، أو وصفا أي مطابقة الفعل أو القول، وهذا ما يسمى بصحة الدليل وصحة الاستدلال. انتبهوا انتبهوا، فرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. يعني يأتينا رجل ويقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلي صلاة الفاتح، وهذا يصلي صلاة التيجاني، وهذا صلاة الختم، وهذا السماني، وهذا الأحمدي، وهذا، والكل يقول، والليشتي والسهروردي والقادري والنقشبندي، الكل يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده ذلك الورد الذي قد أتى به. فنقول صلاتك صلاة بدعية. ثم يأتي فيقول ألم يقول الله من صلى الله عليه بها عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل كم لك من صلاة، قال كانت قال فكبيت أمرك وكبيت، فيحتج بالأدلة الإيه؟ الصحيحة على الفعل المخالف. فنقول دليلك صحيح وفعلك غير صحيح. يأتينا التبليغي الدعوة إلى الله، أنا أدعو إلى الله والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نقول نعم، من دعا إلى الله مو يدعو للياسوية أو يدعو للبناوية، فهذا يدعو لتبليغية والأحباب، وهذا يدعو للإخوان. لا، تدعو إلى الله، تبه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله ليست سبه، لا لا، فالله أمر بالاتباع فيها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فشرط القبول الإخلاص والمتابعة، وهنا تخلفت فيها، فأنت في الدعوة لابد أن تكون متبع للنبي، مهتدي مقتدي، ولا تحدث شيئا من رأسك أو من أهواء. 3 أيام ولا 40 يوم ولا 4 شهور ولا سنة في العمر، وهكذا، كلها من المحدثات التي يحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا الخرجات ولا الجولات ولا الجوالة ولا ما تفعله الأخوان في طرائقها من تمثيل المسرحيات وأناشيد، كلها بخلاف الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة يقتدى ويهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذا بدعة، محدث، طريقة في الدين مخترعة لم يأتي عليها حديث صحيح أصلا، إذن هذا صحة الدليل ما عنده، أو وصف، الوصف لهذا الذي قد مارسه. ونحن تكلمنا على الأصل وتكلمنا على إيش؟ على الوصف، فكل ما خالف في ذلك فهو من المحدثات. حادثة حدثت في زمن الصحابة في مسجد الكوفة في زمن عبد الله بن مسعود، وكان أمير الكوفة، فمر بهم أبو موسى الأشعري، فإذا قوم في المسجد يذكرون الله حلق، وقائم بينهم يقول كبروا 100. أبو موسى الأشعري لما رر بهم استنكر هذا الأمر، ذهب إلى أبو عبد الرحمن، وقصة طويلة، فقال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال وما ذاك؟ قال قوم حلق. ثم ذكر له وصف القوم، قال لم تعلوهم أن يحسوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن. قال لئن بقيت تدركن ذلك. فأتى للقوم فإذا بالوضع، وضع من حيث الوجود ومن حيث الوصف فيه إشكال، فسأل السؤال فاتضح الحال فزال الأشكال فنزل الحكم، فأتاهم المقال من ابن مسعود بالكلمة المدوية التي سنتطرق إليها على عجل. قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تنكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء صحابة متوافرون، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. فقام قائمهم فقال يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فجاوب بالجواب الذي أصبح حجة لكل علماء السنة في الرد على المبطلين، قال كم من مريد للخير لم يدركه. يقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. أرجع للحديث، قال ما أسرع حركتكم يا أمة محمد. إذن لما سأل السؤال واتضح الحال فزال الإشكال نزل الحكم فأتاهم منه المقال فقال أنتم مفتتحوا باب ضلالة. وانظر لعبارته بمفتتح، ومفتتح الشيء هو بداية الانحراف، وهكذا كل الجماعات والفرق أتوا من شبهة حق بدليل يظنونه لهم وهو عليهم، أو ظنوا أنه لهم فيه من وصف صحيح وهم خالفوا في ذلك فانحرفوا. فالقوم معهم أصل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تذكرون تلوا فيما بينهم نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة، فهذا من حيث الأصل. ولذلك أبو موسى قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، فأنكر الوصف وذكر الأصل. الأصل الاجتماع، لكن هذا الوصف أنكرته، تبهتم؟ فأنكر عليهم ما هم فيه. ثم لما ناقشهم استعطفوه، قال ما أردنا إلا خيرا، فدل على أن العبادة لا يكتفى فيها بالإخلاص، إنما لازم ويلزم ويجب معها المتابعة. فقال كم من مريد للخير لم يدركه، فلا يأتي إنسان ويقول يكفي نحن نريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين، ما في شيء جديد. الصلاة هي الصلاة، والدعوة هي الدعوة، والصيام هي الصيام، ما عندنا صيام جديد، ولا عندنا حج جديد، ولا عمرة جديدة، ولا دعوة جديدة، نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بالعتيق فقد كفيتم. هذا التأصيل لا يحبه أهل البدع، لأنه يمنع الناس من أن يقتفوا طرائقهم، تنهوا. هذا بيانا لحال مثل هؤلاء. ثم ماذا قال بعد أن ناقشهم وأقام عليهم الحجة؟ قال ما أسرع حركتكم. ثم ذكر قرب عهد النبوة، ثم ذكر مسألة كاشفة لحال مثل هؤلاء، فقال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل أن ليس معهم في المجلس أحد من الصحابة. ودل أمر آخر أن أهل البدع يعزلون أتباعهم عن مجالس العلماء في أماكن وهي من وسائل التغذية، عزل هؤلاء عن مصدر العلم، فعزلوهم عن الصحابة، فأصبحوا يغذون هؤلاء من وسائل الخير والذكر أو القرآن أو غيره، فليس في الذكر والقرآن خلل. الخلل عندما يستقل القرآن أو الذكر لتربية الناشئة على غير التوحيد والسنة. فاستغلوا مثل هؤلاء لما عزلوهم من العلماء وعن مصادر التلقي. فيقول ابن مسعود وهؤلاء صحابة رسول الله، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من الصحابة. وسبب الانحراف ترك طريق الأولين. يقول سلمان الفارسي لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. أي إذا انقطع التلقي من أهل العلم، فهؤلاء لم يكونوا ممن يستفيد من العلماء، فهذا ما حصل لهم، أنهم انحرفوا ومفتتحوا باب ضلالة، والمفتتح يبدأ بدرجة وينتهي بمئة وثمانين درجة، إلى درجة أنهم في آخر الأمر يقول الراوي ممن شهد المجلس، يقول فرأينا عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا متى؟ يوم النهروان، أن يقتلون الصحابة لأنهم كفروهم. انظر مفتتحوا وفي النهاية كفروا الصحابة، وانظر قول الصحابي ابن مسعود قال وهؤلاء صحابة رسول الله، فدل على أن المجلس ليس فيه أحد من الصحابة. وهكذا أهل الأهواء والبدع يعزلون أتباعهم عن مصادر التلقي والعلم الصحيح حتى يخلو لهم الجو مع جهال يحبون الخير. الذكر، القرآن، المسجد، به قد اصطادوا هؤلاء بأمور دينية، كما اصطاد القوم الأوائل الذي بنوا مسجد الضرار فقالوا للضعفاء والمساكين. إذن ما بني لله وما اجتمع في تلك الحلق لله. فالملائكة لا تحف مجالس أهل البدع، لأنها ليست مجالس ذكر، مجالس بدعة. وإن اجتمعوا في المساجد وإن أظهروا أنهم يريدون الخير، فالملائكة لا تأتي إلا مجالس الذكر الذي يذكر الله فيه، مجالس السنة. أما مجالس البدع فلا تحضرها إلا الشياطين، فكن على حذر أن تقترب تلك المجالس البدعية، وأيم الله لا تحضرها إلا الشياطين، لأن الملائكة تأتي مجالس الذكر وتحف بهم إلى عنان السماء. أما هؤلاء فمجالس البدع تغرهم الشياطين وتأزهم أزا، فلا يزداد من الله إلا بعدا، ومآل القوم أن أصبحوا مقاتلين للصحابة. إذن لم يأتي فيها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. هذا معنى تعريف البدعة، وهناك كلام كثير، لكن هذا كلام تأصيل، والتفصيل في غير هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم.
صار عندهم ضابط أن الولي هو من قال خلاص لا يصلي ولا يصوم. لماذا؟ لأنه بلغ الحقيقة، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أنه بلغه فأصبحت ساقطة عنه التكاليف، هذا الولي عنده. ثم لا يعرفون الولي إلا من مات على قبره قبة، أما في الأحياء ما عندهم ولي. إذا سألت أهل بلد قال أين أولياء الصالحين، أو أين الناس، القبر فلان قبر فلان قبر فلان. أما روح القبر البرعي ولا قبر البدوي ولا قبر عبد القادر ولا سيدي علي ولا سيدي حسين، ولا من هذه التي انتشرت في العالم الإسلامي، اللهم ارطف بنا وأزلها وعجل هدها وهدمها، وعلق قلوب العباد بخالقها يا رب العالمين. هذه كلها شركيات انتشرت، والله ما نحن فيه من هذه الأمور وهذه الفتن ما هو إلا بسبب انتشار هذه الشركيات. فيا معشر طلبة العلم، لا بد لكم أن تنشروا التوحيد في بلدانكم، وأن تكونوا سرج هدى وسرج توحيد وسنة، تعلمون الناس الحق وتنصحون الخلق، وإلا والله إن الأمر لخطير. ولذلك إن أرادوا أمنا في أوطانهم وسلامة في أبدانهم وأرزاقا تترى وتجري لهم، كما قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك، إلى آخر الآيات. على كل، التوحيد خير وبركة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم.
إذن هذا الفرق بين المتبع والمبتدع. المتبع يقتدي ويهتدي بالنبي، والمبتدع لا يرضيه من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يسلكون الطرق الأخرى التي زلوا بها عن السبيل وعن الحق المبين. نعم.
يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك آمين. سميع الدعاء.
نعم، نسألك العفو والعافية من هذا الفهم وهذه العقول. ولا تزال في الناس اليوم إذا دعوتهم للاتباع قالوا لا يمكن الاتباع، ولذلك أتى في الأصل السادس بتفصيل لهذا المعنى من حيث الشبهة الملعونة التي أتى بها الناس من أهل الضلال، فقالوا لهم: اتركوا الكتاب واتركوا السنة، اتركوا الرجوع إلى المصادر، وعليكم أن ترجعوا إلى أقوال الرجال. نعم.
قال رحمه الله: الأصل السادس.
الأصل السادس هذه حصانة أهل البدع لأتباعهم أن لا يسلكوا الخمس، لكن من توفيق الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أتى بستة أصول ثم أتى بالسادسة التي تنسف عليهم هذا الإبعاد وهذا الطرد لأتباعهم من أن يسمعوا الحق، لأنهم لو رجعوا للكتاب والسنة لتبين لهم الرشد. فلما رأوا أن هؤلاء إذا رجعوا إلى العلم سوف يتركون ما هم عليه، فحذروهم من العلم. وعامة أهل البدع لا يحبون العلم السني من القرآن والسنة، فالكل منهم يريد أتباعه أن يسمعوا قوله أو قول شيخه دون أن يسمع قال الله قال رسول الله. نعم. ولذلك تجد له الكتابات الطويلة العريضة قال فلان عن فلان عن فلان بس ما تجد قال الله ولا قال رسول الله. نعم.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء.
بل ألفوا كتاب الكفران بالرجوع إلى السنة والقرآن فرد عليهم رحمة الله عليه أحمد بن حجر بن طامي بن علي أحد علماء الشافعية وهو في قطر وتعلم في الأحساء وأصبح من قضاة قطر وهو توفي رحمه الله ومن العلماء الذين لهم جهود سلفية وتعليم للناس وأصله من عربستان من جهة إيران. نعم.
واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة
تركوا الكتاب والسنة وراحوا للأهواء والبدع المختلفة. نعم. خذ الآن
وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
ما أقول ما تروح للكتاب والسنة لكن هذه يبيلها واحد مجتهد مطلق فيه كذا وفيه كذا فيذكرون صفات لا تنطبق لا على أبو بكر ولا على عمر. إذا من سيكون هذا؟ هذا كله أساليب تنفيرية مثل ما يمارسون أساليب حجب الأتباع عن سماع الحق. اترك كلام العلماء هؤلاء كلامهم ما تفهمه اسمع كلام الواعظ فلان كلام الخطيب فلان أما إذا سمعت الشيخ فلان أصلا ما تفهم كلامه بلا 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 ما تفهم كلامه. أذكر كلامهم حتى في الشيخ بن باز تسمع الشيخ بن باز ما تفهم كلامه يقول لك كذا أسلوب تنفير ما تفهم كلامه ما يصلح لك كلام ابن عثيمين كلام ابن عثيمين تأصيل وأصول يبي له طالب علم تعلم وفهم ويا الله يفهم كلام ابن عثيمين جعلوا كلام العلماء صعب. هذه كلها أساليب تنفيرية يعني اسمعونا بس خلوكم معنا بس. وكذا الصوفية وكذا الأشاعرة وكذا عامة أهل البدع في الانحراف العقائدية والانحرافات الفقهية أو الانحرافات المنهجية والدعوية كل هؤلاء يريدون أن يحجبوا أتباعهم عن سماع الحق بل يمنعون وصول الكتب ويمنعون وصول الصوتيات قبل أيام الأشرطة أما الآن فيحجبون الحق عن الخلق بالتحذير من فلان وفلان وفلان من العلماء الربانيين بطعونات فيها إيحاءات أولا لا شك كذا بس يا أخي علماء سلطة علماء سلطة علماء موظفين دولة والله موظفين دولة ولنا الفخر أن نعمل في دولة التوحيد والسنة والإسلام وتجده هو خطيب وانت منين يجيك راتبك او تجده يعمل في احد الجامعات انت منين وين تعمل لكن اساليب فيها خبث فيها نفس ابليس فيها نفس الشيطان الصد عن سبيل والله قطاع طريق التوحيد والسنه قطاع الطريق ومع ذلك لا يزال لهم جهودهم قيض الله يدا من الحق حاصدة لتلك الجهود وما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ونائبه ووكلاه ومدراء العموم أعانهم الله من هذه الجهود التي تبذل وهذه الخيرات التي تنشر هذا من توفيق الله لهم والله من توفيق الله لهم لنشر التوحيد والسنة وقمع الباطل والشر وهذه الأفكار المنحرفة التي أصبح لهم فيها زمن وهم يغذون بها عقول الشباب ويصرفونهم عن الحق. انتبه من كل من يصرف الناس عن سماع الحق وأهله. نعم.
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر
كلها أساليب تعجيزية وإن قرأوا القرآن أو قرأوا السنة اجتمعوا على قراءته للبركة انتبهوا يقرؤونه للبركة بس كما هو موجود إلى الآن في بعض البلدان يجتمعون ويقرؤون البخاري فقط للبركة وتمر بهم النصوص وتمر بهم الأحاديث ما يناقض ما هم عليه. نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه
إذا جعلوا له هذه العقبات وهذه الشروط فيصبح الإنسان يقول أنا لست أهل، إذن ما أقرأ من القرآن، أقرأ المتن الفلاني وأقرأ حاشية فلان على فلان وأقرأ، أنا لست أهل حتى ألتقي فأقرأ القرآن وأفهم ما فيه وأقرأ السنة وأفهم ما فيها. وهذا كله صرف الناس عن القرآن وعن السنة، وهو أسلوب شيطاني، لأن الناس إذا ابتعدت عن التلقي من الكتاب والسنة فاعلم أنها قد انحرفت. ما الدليل؟ من يحضره بذلك دليل؟ السؤال سألناه، الحاضر الدليل سيأتي به. نعم أحسنت، تفضل. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ومن أراد الهدى. ها، في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين. النبي وضح قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. الشيطان يعرف هذا، فهيأ له فريق يدل الناس على أن يتركوا الكتاب والسنة. انظر إلى أي درجة، وأصبح من يريد أن يعلم الناس القرآن أو يعلمهم السنة يقولون مباشرة إلى البخاري، وهل البخاري إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك علماء السنة اشتهروا بشرح الكتب الستة، بشرح الكتب الستة، وكل شيوخنا نعرفهم تناولوا هذه الكتب، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، شيوخنا كلهم، الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، اللي شرح البخاري، اللي شرح مسلم، شيوخ جازان من قبلهم، شيخ شيوخهم الشيخ القرعاوي، وكانوا يعلمون من هي. بعض النسخ مهي عندهم، ابن ماجه ما كان موجود لين جابوه لهم ونسخوا نسخوا ونسخوا منها، وهكذا. فلذلك عناية العلماء بالسنة، علمانا كلهم شرحوا الكتب وتناولوها وعلقوا عليها. ربط الناس مع شرح الكتب، لا يفهم فاهم أن الكتب التي تتناول مسائل الفقهية وفق الأدلة والنصوص أن هذا لا يجوز النظر فيها، بالعكس هذه تؤسس طالب العلم، إذا ابتدأ بمتن فقهي يضبط له المادة ويأخذ الأدلة ويطبقها على تلك الأقوال، وإذا به يتدرج في العلم درج درج. أيوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. من يعيد البيت؟ نعم. اليوم علم من نخب العلم يحصل المرء بها وإنما السير اجتماع. من يعيده؟ نعم. ايوه، هذا عندك وهذا ما هو عندك. احسنت، خلاص يكفيك، لا يجلس يجلس، يكفيك ما جاك. نعم اقرا.
قال رحمه الله ومن طلب الهدى منهما فهو اما زنديق واما مجنون، واما مجنون لاجل صعوبه فهمهما.
هذا يرد عليهم هو، لان هو دائما يتهمون بهذه العباره كلمه من زنديق او مجنون، لأنه كان يخالفهم في كثير من الأمور، فما عندهم إلا التهم، هكذا تهم العامة، زنديق منحرف، ضل فلان مخالف لأهل فيما خالف، فيما هؤلاء مثل ما يقولون عن علماء السنة الذين يخالفونهم، هؤلاء مشبهة. مشبهة كيف يعني؟ هؤلاء مجسمة أساس يثبتون أسماء الصفات، هؤلاء وهابية إذا عرفنا يقصدونهم يتكلمون بتوحيد العبادة، هؤلاء جامية لأنهم يتكلمون مسائل السمع والطاعة تخالف الخوارج. طيب ما هي عقيدة الوهابية؟ التوحيد والسنة. ما هي عقيدة الحنابلة؟ هذا الكتاب والسنة التي يسمونهم مشبهة ويسمونهم. ما هي عقيدة الجامية؟ عطني عقائدهم المنحرفة، يقول يدعون للتوحيد ويحذرون من الشرك ويدعون للسمع والطاعة ويدعون. هذا كلنا إذا على هذا الأمر، لن يذكر لك مثلا إلا بما يريد أن يغمز به وهو يفضح ما هو عليه، أن يقول يتكلمون في الجماعة ويتكلم في الفرقة، يتكلمون في السمع والطاعة ويتكلم في الخروج على الحاكم، لن يثلبهم إلا بما ينقد به نفسه ولا يستطيع، سيفضح نفسه شعر أو لم يشعر. نعم.
فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لأن الله أمر بأن يرجع الناس إلى الفهم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيأتي من يقول: لا يتذكر أولو الألباب، هذا لا بد له من واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم يذكر شروط العباقرة من المجتهدين من أهل العلم لما لا تنطبق في أحد منهم. هذا كله من الصد عن الحق، لكن بأسلوب ونفس شيطاني. نعم.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هكذا كل المخالفين غشاوة، لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنه ولا يعقل برأسه، إنما أصبح دابة تقات، قد أصبح مملوك من غير ثمن، رق بلا ثمن، أصبح مملوك يساق في آراء وأفكار غيره. وهذه هي الخطورة، عندما يصبح هذا الحر رق بلا ثمن لهذه الأفكار والآراء، فيقاتل من أجلها وينافح من أجلها، وهي باطل من أولها إلى آخرها. هذا الذي يأتي فيضرب نفسه ويضرب رأسه والدماء تسيل، هذا يريد جهنم ولعنة الله وبئس المصير، ولا يريد الجنة؟ أجيبه. هذا الذي يأتي في المسجد الناس الله أكبر سمع الله، ثم يفجر فيهم فيتقطع، ماذا يريد؟ يريد لعنة الله وجهنم؟ ها؟ تابعوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. غشاوة من الحق. فأشرب الهوى فيتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذه صفونة، مرض. المرض هذا بسبة الكلب المسعور لعض الإنسان، أصبح المرض من رأسه لرجله، إذا درجة أنه من شدة ما هو فيه يصدر منه صوت كهوهوة الكلب من شدة ما المرض فيه. فنعوذ بالله. هكذا الخوارج، قال يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فمرضه يتنقل في كل أجزائه لدرجة أنه مستعد يكشف عورته وتحشى أحشاءه بالمتفجرات، ولا تكون إلا بعد أن يتعرى، فيستحل هذا ويريد أن يدخل الجنة بهذا. فهمتم؟ تحشى أحشاءه بالمتفجرات، هو لا يحشوها لنفسه، إنما تحشى له بعد أن يتعرى، فيستحلون المحرمات من أجل قواعد الماكيافيلي، تحقيق الغايات التي يريدونها، ولا ينظر إلا بأي أسلوب تمارس، فالغاية تبرر الوسيلة. فيحلق لحيته ويأتي ويفجر، يلبس لباس النساء ملعون، ويدخل في المساجد ويدخل في الأماكن ويدخل كل هذه الأشياء فعلوها. حتى كان منهم أن في بعض البلدان منعت النقاب، منعت الحجاب، منعت كل في أسباب الخوارج. هل تعلمون أن سبب اتخاذ الحكام الحراس في المساجد كان الخوارج؟ أول من اتخذ المقصورة والحراسة معاوية، بعدما حصل من القوم ما حصل، فقتلوا علي وأتوا إلى معاوية فأصابته في لحم، وأتوا عمرو بن العاص وكان مريض فصلى خارجه فقتل خارجه في العراق والشام ومصر. فلما أتى الذي أراد قتل معاوية فنجى معاوية منه، فأخبره لأنهم اتفقوا في مكة على فعلتهم لما كانوا بجوار الحرم بجوار الكعبة، فقالوا ألا نثأر لإخواننا فنقتل أئمة الكفر، فاتفقوا في ذلك المكان. من يقصد بأئمة الكفر؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. فخططوا وهيئوا وتوزعوا المهمات، فقالوا ثالث فجر جمعة في رمضان، ثالث جمعة فجرها فجر ثالث جمعة من رمضان القادم لننفذ العملية، فذهبوا لينفذونها، وذاك في العراق وقتل علي، وذاك في قصة طويلة سبق أن ذكرناها. لكن الشاهد أن عمرو أن معاوية بن أبي سفيان لما هجموا عليه بعد ذلك فأنقذه الله منهم، أمر بالمقصورة والحراسة، فاتخذ حكام المسلمين أثناء تأدية العبادات خوفا من عدوان الخوارج حتى في المساجد. وكل ما أحدثوا من شيء اتخذ الناس ما يحتاطون به لمنع الاعتداءات، شر كفانا الله وإياكم شرهم. أما بالنسبة للأصول فقد أشرفت على النهاية. أكمل.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
إذن اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب حتى توفق. نعم.
فبشره بمغفرة وأجر كريم.
مغفرة وأجر. نعم.
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وبهذا تمت الرسالة الأصول الستة، وهي أولها عن الإخلاص، وقلنا فيها العقيدة، وحدة العقيدة أو وحدة العباد معبود، والثاني فيما يتعلق بالجماعة وأن تكون جماعتنا واحدة، وبهذا خالف كل أهل الفرق فليس معبودهم سواء، فكل منهم عبد من هواه واتخذ من دون الله آلهة، ذاك أصنام وذاك قبور وذاك معبودات استغاثوا بها وذبحوا لها وحلفوا بها ونذروا لها، من المتقدمين ومن المتأخرين. وكذلك الجماعة كونوا جماعات وكونوا فرق وكونوا طوائف، وأصبح كل منهم كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. وأما في الثالث فولاة الأمر والقيادة، وولي الأمر هو من له السمع والطاعة، وذكرنا هذا وفصلنا فيه، ولكن هم عندهم قيادات وعندهم ما يمارسونه من خلال جماعاتهم الخفية وقياداتهم السرية، وأيضا بالنسبة لمرجعهم فلهم مراجعهم ولهم علماءهم الذين يحللون لهم ويحرمون عليهم، ومنهجهم الذي قد اتخذوه ومسلكهم الذي قد سلكوه. وأما الاتباع فلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اتبعوا سادتهم وكبراءهم فاتخذوهم وهم لهم متبوعين وهم تابعين لأولئك ومخططاتهم وما يريدون، فخالفوا بها الجماعة ومفهوم الجماعة التي هي الإسلام وأهل الإسلام، ثم جعلوا لهم ذلك الأصل السادس بما يصرفون أتباعهم عن تلقي الحق وصرفهم عن مادة الحق، عن علماء الحق، عن الكتاب، عن السنة، عن كل هذه الأشياء. وبهذا تمت الرسالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. من يذكرنا الأصول التي ذكرناها ويعيدها سردا؟ ممن لم يشارك، لم يشارك، ما شاركت تفضل. قيادة، المتبوع رسول الله. تفضل. نبدأ في الكتاب الثاني، افتح القواعد الأربع. نعم. صدهم عنه، صدهم عنه. ليه لها اسم عندك؟ لها اسم عندك؟ على كل تقسيم هذا لا يلزم منه نذكر شيء. تقسيم، أنا اختصرتها لكم بالعبارات هذه على أساس تكون لكم كأصول، كأصول تعرف بماذا نعرف المخالفين، إما خالفونا في الاعتقاد أو خالفونا في الجماعة أو خالفونا في القيادة أو خالفونا في المرجع أو خالفونا في الاتباع. واضح ولا مو واضح؟ نعرف كيف نعرف المخالفين لنا، بماذا عرفناهم؟ لأنهم خالفونا في الاعتقاد، خالفوا الأصل، لماذا عرفناهم؟ لأنهم خالفون في الجماعة، لأنهم خالفون، وهكذا. هذه بها تضبط عندك مسألة هذه الأمور. أعجبك الكتاب؟ أعد الخمس، خمس اللي ذكرها هو، استعن بصديق لا بأس. تعال تعال، ما عندك تعال، عطية. نعم اقرأ، افتح الصفحة، صفحة كم؟ افتح الكتاب
165
على القواعد الأربع، نهاية الكتاب فيه القواعد الأربع، ولا؟
نعم 165.
كم؟
165.
165. فتحت الدرج فوجدت فيها الدورة العلمية الثالثة سنة 37. ها؟ هذا متن الدورة سنة 37. تبيه؟ ما هو لي، مكتوب عليه كتابة، يبدو أنه لصاحبه. نعم استعن بالله. ها؟ أنت؟ لا، جيتكم قبل 12 سنة شرح الأربعين النووية، جاكم واحد متين. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
هذه المقدمة، آمين، هذه المقدمة مقدمة جميلة، تعالوا لي نتأملها. قال في بداية رسالته: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه من الشيخ رحمة، دعوة لا تزال مستمرة، نحن نسمعها ونقول آمين. هذه إن دلت فإنما تدل على أن الشيخ في كتاباته فيه لطافة وفيه رغبة هداية الناس وإصلاح الناس، بخلاف ما يشاع عنه أنه متشدد وأنه لا يحب كذا وأنه ضد كذا وأنه فيه وفيه. الطعونات التي دائما تأتي على أهل الحق كلها أساليب تنفيرية، ففي كتاباته تدل على رحمته بهذا المخاطب وإشفاقه عليه ودعاء أهله. أسأل الله الكريم أن يتولاك وأن يجعلك مباركا أينما كنت. من المبارك الذي حيثما كان مبارك؟ هو الذي في أي مكان يدعو للتوحيد، وفي أي مكان يحذر من الشرك، وفي أي مكان يدعو للسنة، وفي أي مكان يحذر من البدعة، وفي أي مكان يدعو للفضيلة، في أي مكان يحذر من الرذيلة، في أي مكان يدعو للطاعات، في أي مكان يحذر من المعاصي والمنكرات، في أي مكان ينبه الناس على الشهوات والشبهات. هذا مبارك أيثما كان، هذا المبارك. ونجعلك مباركا حيثما كنت. المبارك حيثما كان هو من كانت هذه مادته، من كانت هذه مادته التي يبثها في الناس. أما شر حيثما كان فتجد التكفير وتجد التنفير وتجد التحذير وتجد البدع وتجد الضلال وتجد المنحرفة وتجد المعاصي وتجد المنكرات، راعي الغنى في غناه وراعي اللهو في لهوه وراعي البدعة في بدعته، حيثما حل لها أو عبث أو غنى أو فسق، هذا شر حيثما كان. بخلاف المبارك حيثما كان لا تجد منه ولا تسمع منه إلا الخير كالمطر رحمة. هذا قال: وأن يجعلك مباركا حيثما كنت. هذا هو المبارك. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. كم أعطانا الله؟ أنت ما تشوف بعيونك نعمة اشكر الله عليها، ترى غيرك عمى. أنت ما تسمع ترى غيرك أصمخ، أنت ما تكلم ترى غيرك أطرم أخرس، أنت ما تعقل ترى غيرك مجنون، أنت ما تمشي ترى غيرك مشلول، أنت في عافية وغيرك مله فراشة. ممن إذا أعطي شكر، كم عطانا الله عافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، أنت ما تدري إيش فيك، هذا معه قلب وهذا معه كبد وهذا معه ضغط وهذا معه في الشرايين وهذا معه في العضلات وهذا معه في الأعصاب وهذا معه في المخ وهذا معه سرطان وهذا معه كلى وهذا معه. أنت في عافية، أشكر الله الذي حماك وعافاك تولاك. إذا أعطي شكر، كم عطانا الله، عطانا الله عيال وغيرنا عقيم، عطانا الله عافية وغيرنا مريض، عطانا الله مال وغيرنا فقير، عطانا الله وعطانا وعطانا وما أكثر عطاء أهلنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن أشكر الله، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أشكر، إذا مر بك يوم ما شكرت الله ترى ما انتبه على خير. إذا أصبح العبد فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وهذا حديث حسن يضعفه بعض أهل العلم وبعضهم يحسنه، فقد أدى شكر يومه. أشكر الله، ومن شكر زادت له الخيرات والنعم، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. أشكر الله عز وجل على الذي أعطاك، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. البلاء ابتلاء كل منا، لحد يقول الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل. ابتلاء، ابتلاء في نفسك، في عافيتك، في عيالك، في مالك، في صحتك، في زوجك، في أهلك، ابتلاءات في أسرتك، في الجيران، ابتلاءات. الله عز وجل يبتلي عباده. إذا أتى وقت الإقامة عطني إشارة. طيب، ابتلاءات يبتلي الله عز وجل عباده، ابتلاء، ابتلاء في الربح وخسارة، ابتلاء حتى أشد أنواع الابتلاء يا إخوان حمان الله وإياكم، أن يبتلى الرجل في دينه. أشد أنواع البلاء أن يبتلى الرجل في دينه. فاللهم لا تفتنا، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيبتلى الإنسان في دينه، هذا من أشد أنواع الابتلاءات. قال ومن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، ابتلاءه خير كان عنده سلب، عافية أصبح مريض، ابتلي أصبر أصبر، فقد حبيب، فقد قريب، فقد ابن، فقد أب، فقد أم، فقد زوجة، فقد صديق، فقد أخ، فقد حبيب، أصبر. الصبر يوفى أهله الجزاء والعطاء بغير مقابل معدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وهذه من الأمور التي بغير حساب، والعافين أيضا عن الناس بغير حساب. إذن الابتلاء معه الصبر. قال وإذا أذنب استغفر. من منا لا يذنب؟ من منا لا يذنب؟ من الذي ما ساء قط؟ من الذي له الحسنى فقط؟ ما منا إلا وقع، إما زل به اللسان، أو زاغت به العين، أو استرق به السمع، أو زلت به القدم، أو طاشت به جارحة من جوارحه. ما منا إلا وذاك الذي له نصيب من هذا الأمر، حمان الله وإياكم. عباداتنا إذا انتهينا منها ماذا نقول؟ الصلاة، ماذا نقول بعدها؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهو يمارس طاعة يستغفر، عما حصل منه من تقصير فيها وشرود ذهن أو عدم حضور قلب أو ذهاب شيء من الخشوع وحضور الذهن فيها، فكيف بمن يمارس المعاصي والمنكرات؟ واجب عليه أن يتوب إلى الله، ومن مات على تلك الكبيرة دون توبة فهو تحت الوعيد، إن شاء غفر الله له إن شاء عذبه، أما مات على شرك فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أذنبت استغفر. إذا وجدت نفسك، انتبه، إذا وجدت نفسك يمر بك اليوم واليومين والثلاثة ما تستغفر، ترى ما انتبه على خير، ما انتبه على خير، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه ويقول في اليوم استغفر 70 مرة، في رواية 100 مرة كما في البخاري، بل أتى أن الصحابة قالوا نعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يستغفر صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الاستغفار منة ومنحة وكرامة من الله لنا فلا نفوتها على أنفسنا. هل تعلم أن ملك السيئات إذا أذنب العبد انتظر 6 ساعات حتى يستغفر العبد فيتوب، فإن لم يستغفر أمره ملك الحسنات أن يكتبها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرجع، وإذا رجعت بدلت سيئاتك لا حسنات. هذه المجالس، هذه المجالس المباركة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تذكرون، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، وفي بعض الأحاديث ينادي مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فيقول الملك أي رب إنما هذا فلان أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. مجالس الخير والبركة أهلها يغفر لهم ويرفع لهم في مقامهم، وهكذا الاستغفار إلزمه يا عبد الله، فإن هناك دعاء أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وقال سيد الاستغفار. من يحفظ هذا الحديث؟ من يحفظ هذا الحديث وله جملة من الكتب؟ حمل بعير. من قال أنا؟ عندك اللهم أنت خلقتني وأنا على أبوه وأبوه إنه، ما معنى أبوه؟ أحسنت، عطى الشيخ. من يعيد الدعاء وله كتابين مجلدين في الأخير؟ بعقال تعال خذ، ها من يعيده؟ من قال أنت؟ أنت جاك الكتاب تعرفه؟ قله، ما هو؟ تعال أنت لك كم يوم أنت تحضر الدروس هذه؟ هديت لك، تعال. نعم، من يعيد؟ نعم تفضل، أنت ومن خلفك شنينكم، تعال أنت وهو، تعال. أي نعم، تعال، هذه لك هدية، رح اجلس، هذا لك، أقل، قل الدعاء، قل الدعاء. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا على عهدك، أبوء لك نعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. عندك إذا قاله العبد ومات دخل الجنة. والسلام، تبي تقوله؟ قله، أبوء لك بنعمتك أغفر لي. إذا مات مات على فطرة الإسلام والتوحيد. إذا مات دخل الجنة. هذا الدعاء اسمه سيد، احفظوه، علم عيالك، اجلس معهم حلقة في البيت، يلا بكرة يتسمعون هذا الحديث، علمهم، توضأ أمامهم، علمهم الوضوء، صل قدامهم، ترى هذه الصلاة، اجلس مع عيالك علمهم، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم، نار وقودها الناس والحجارة، علم عيالك علمهم. كم اجتمعتوا على اللي تجتمعتوا عليه، إما شيء تشوفونه ولا شيء تسمعونه، اجمعهم على قال الله قال رسول الله. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.